الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن أو مجلس الثامن عشر من مجالس التعليق على العقيدة التدمرية ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكان الشيخ رحمه الله قد شرع في الأصل الثاني من التوحيد، وهو الأصل المتعلق بتوحيد العبادة والشرع والقدر. وتكلم الشيخ عن الأصلين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال رحمه الله: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. قال: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. من الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بتوحيده جل وعلا في العبادة، الإيمان بشرعه وقدره، الإيمان بشرعه بالأمر والنهي وبما قدره الله تبارك وتعالى، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول: وأهل الضلال الخائضون في القدر الذين ضلوا انقسموا إلى ثلاث فرق، أي ثلاث فرق رئيسية، وهذا من جهة يعني موقفهم من القدر، لا من جهة تفاصيل أقوالهم، وإلا فإن تفاصيل أقوال فهي فرق كثيرة، لكن من جهة قولهم في العلاقة بين الخلق والأمر، بين ما قدره الله وشاءه وبين ما أمر به ونهى عنه، أي بين الشرع والقدر. قال: مجوسية ومشركية وإبليسية. قال: فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. المجوسية الذين كذبوا بقدر الله، كذبوا بكون الله عز وجل يخلق أفعال العباد، أي لم يؤمنوا بأن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، بل يرون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ومن هنا كانوا مجوسا، لأنهم كأنهم قالوا أن للعالم خالقين، الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، والعبد خلق فعل نفسه. قال: وإن آمنوا بأمره ونهيه، وهم يؤمنون بأمره ونهيه كالمعتزلة ويعظمون ذلك. قال: فغلاتهم، أي غلاة هذه المجوسية، أنكروا العلم والكتاب، وهم متقدمو القدرية الذين ظهروا في عهد الصحابة كابن عمر بن عباس، وكانوا ينكرون علم الله السابق. طبعا القدر هو الإيمان بأربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله السابق، أنه علم كل شيء قبل وجوده. الثاني الإيمان بالكتابة، وأن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والمرتبة الثالثة عموم المشيئة أو الإرادة الكونية، وأن الله عز وجل شاء كل شيء وأراده كونا وقدرا. المرتبة الرابعة الإيمان بالإيجاد أو الخلق، وأن الله خلق كل شيء وأوجده وفق علمه السابق، ووفق ما كتبه، ووفق مشيئته وإرادته. فمتقدم المجوسية كانوا ينكرون العلم والكتاب، ويرون أن الله لم يكن يعلم الأشياء قبل وقوعها، وإنما يعلم الشيء بعد وقوعه. وأجمع الصحابة على كفرهم وردتهم، وأن هذا كفر وتكذيب بالكتاب والسنة. ومقتصدتهم، أي ما استقر عليه قول القدرية هؤلاء، أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته كالمعتزلة، فإنهم يثبتون العلم السابق والكتابة، لكنهم ينكرون مرتبة المشيئة والإيجاد أو المشيئة والخلق، فيقول إن الله عز وجل لم يشأ أفعال العباد التي هي كفر وشرك وضلال ومعصية، ما شاءها ولا خلقها، بل العبد هو الذي شاءها وهو الذي خلقها. قال: وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. والفرقة الثانية المشركية، الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال: فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. المشركية، أي لأنها مقالة المشركين، فإن المشركين أقروا بقدر الله وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أي احتجوا على شركهم بأن الله قد شاء ذلك، فهم مقرون بأن الله قد شاء ما فعلوا، أي قدره كونا، لكنهم أبطلوا أمره ونهيه وجعلوا مشيئته وتقديره الكوني دليل على رضاه ومحبته، فأبطلوا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فهم احتجوا بالقدر على إبطال الأمر والنهي، وذلك كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، من هنا سموا بالمشركية. قال: فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، ومن هؤلاء الصوفية أو بعض الصوفية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي والذنوب، فإنهم لا يشهدون إلا مشهد الربوبية ومشهد الخلق والإيجاد، وأن الله قد شاء الأشياء، قد يفعل معصية وينظر إلى الكون لقد أرادها كونا ويعطل أمر الله ونهيه. قال والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين، أقروا بالقدر وأن الله قد شاء كل شيء وخلقه، وأقروا بالأمر والنهي، قال لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. إبليسية لأنها مأخوذ من إبليس، فقد جاء في بعض الآثار أن إبليس كان يعني يطعن ويقول نعم قدر الله علي عدم السجود، ومع ذلك يرى أن أمره بالسجود مع تقدير الله تناقض. فهؤلاء يقرون بالقدر وأن الله قد شاء كل شيء وأن كل شيء واقع بمشيئة الله، ويقرون بالأمر والنهي، لكنهم يجعلون الأمرين متناقضين ومتعارضين، من هنا سموا بالإبليسية. قال والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، يؤمنون بقدر الله وعموم مشيئته النافذة وخلقه وإيجاده، ويؤمنون بالأمر والنهي ولا يرون بينهما تعارضا. قال فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. أي هذا يتضمن إثبات علم الله وأن الله قد علم الأشياء وقدرته، وأنه جل وعلا إنما وجدها بقدرة وأنه قد شاءها، ويتضمن وحدانيته لأن الأمر كله يعود إلى الله عز وجل، فما من أمر إلا وقد شاءه الله وقدره، ففيه إثبات ربوبية الله وعموم خلقه ومشيئته وملكه تبارك وتعالى. قال ومع هذا، أي مع إقرارهم بالمشيئة العامة النافذة، لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات. لا ينكرون الأسباب، أي أن كل شيء كان له سبب، فالولادة لها سبب، والصحة لها سبب، والعلم له سبب، وهكذا، ودخول الجنة له سبب، ودخول النار له سبب. فإن الله ربط الأسباب بالمسببات، أي هناك سبب أنتج شيئا. قال كما قال تعالى حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. أخرجنا به أي بالماء من كل الثمرات، فجعل الماء سببا للإنبات. وقال تعالى يهدي به أي بالقرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي بالقرآن، فجعل القرآن سببا في الهداية، وأن من اتبع القرآن فقد هدي. وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي المثل الذي ضربه الله يضل به، فجعل المثل سببا لضلال بعض الناس، وكذلك سببا لهداية بعض الناس لما آمنوا به. قال فأخبر أنه يفعل بالأسباب. قال ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. من قال أنه يفعل بها لا عندها، أي أنكر الأسباب، كالأشاعرة فإنهم ينكرون الأسباب ويقول بأن النار لا تحرق وأن السكين لا تقطع وأن العمل الصالح يدخل الجنة، لكن الله يقدر عند التقاء السكين باللحم أن ينقطع اللحم، ويقدر عند التقاء النار بالورق أن يحترق الورق، فيجعل الله يخلق عندها لا بها، لا يكون تكون السكن سبب القطع، ولا يكون الجماع سبب الولادة، ولا يكون الماء سبب للنبات، ولا العمل الصالح سبب لدخول الجنة، ولكن الله يجعلها أنها مقترنة، ويقولنا يفعل الله عندها لا بها. وهؤلاء قد خالفوا الكتاب والسنة وأنكروا ما جعل الله في المخلوقات من القوى والطبائع، وأن هذا بطبيعة بخلقها الله عز وجل، فإن النبات لا ينبت إلا بوجود ثلاث أشياء، بوجود أرض قابلة للنبات، ووجود الماء والشمس والهواء، لو قطع الهواء مات الزرع، لو قطع الماء مات الزرع، لو قطعت الشمس مات الزرع، وإذا وجد الماء والزرع والهواء ثم الأرض لم تكن صالح للنبات ما أنبتت، فهذه كلها من الأسباب. قال وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان، كمن ينكر أن القوى التي في الحيوان أي قوة الإنسان ينكرها، قوة الحيوان، قوة الدابة، قوة البعير، وهذا تكذيب للأشياء الحسية الظاهرة التي يفعل بها الحيوان مثل قدرة العبد. قال كما أن من جعلها هي المبدعة فلذلك فقد أشرك بالله، أما من جعل الأسباب هي التي تبدع وهي التي توجد فلا شك أن هذا شرك بالله إذ جعل مع الله خالقا سواه. قال وأضاف فعله إلى غيره. قال وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ما من سبب إلا وهو يفتقر لسبب آخر حتى يرجع الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ما من سبب إلا وهو يفتقر لسبب آخر متى ما اجتمع حصل المطلوب. قال ولا بد له من مانع يمنع المقتضى إذا لم يدفعه الله عنه. كذلك الأسباب قد توجد لكن يوجد موانع تمنع من وقوع المسبب، أي قد يكون السبب موجودا ومع ذلك لا يحصل مسبب لتوقف هذا السبب على سبب آخر، كما ذكرنا يوجد الماء في النبات للنبات لكن لا توجد الشمس فلا ينبت لأن التوقف على سبب آخر، وقد يوجد الماء والهواء والشمس لكن مع ذلك يوجد مانع من النبات كالأرض التي لا تصلح للزراعة كالأرض الصخرية مثلا أو ما شابه ذلك فهذا لا تنبت، فهناك موانع تمنع. إذن السبب لا يقتضي وجود المسبب حتما لا، بل قد يوجد مانع يمنع منه وقد يفتقر السبب لسبب آخر. قال فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده، ليس ثمة في الوجود شيء يستقل هو دون ارتباطه بأمر آخر بفعل شيء إلا الله، فالله عز وجل يفعل دون أن يتعلق فعله بأمر آخر لا من مخلوق ولا من غيره بخلاف المخلوقات. قال الله تعالى من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، من كل شيء خلقنا زوجين لا بد من وجود الفعل ومن محل قابل له، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد تبارك وتعالى. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، كما يقول بعض الفلاسفة الله لا يصدر عنه إلا واحد والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هكذا يأتون بأمور عقلية يكذبها الحس والعقل يدعون أنها عقلية. قال فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان إلا الله، ما في شيء صدر عنه شيء واحد ولا اثنين إلا الله، قد صدر عنه كل شيء تبارك وتعالى. قال إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، لو جئت للنار إلى صخرة ما حرقتها، وجد السبب لكن إيش لم يكن محل قابلا هناك مانع، فإذا وقعت على السمندل واليقوت ونحوهما لم تحرقهم، السمندل نوع من الطيور يقولون يقع في النار ولا تحترق ريشه ولا شيء منه، وكذلك الياقوت الأحجار هذه مهما وضعت في النار لا تؤثر فيها. قال وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، قد يطلى ببعض الزيوت تمنع من تأثر هذا الأجساد بالنار، والشمس التي يكون عندها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحابة وسقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذه الموضع، أي ما من سبب إلا ويفتقر لسبب آخر وقد يوجد له مانع، لكن الله ربط الأسباب بالمسببات، أي ما في شيء يصدر هكذا إلا أن يكون له سبب، لكن هذا السبب لا يستقل بوجود الشيء بل قد يحول دون وقوع من المسبب مانع وقد يفتقر إلى شيء آخر، أما الذي يصدر عنه كل شيء ولا يفتقر إلى غيره هو الله تبارك وتعالى. قال والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، أي بعموم مشيئة الله وعموم خلقه، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد. قال كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. القدر نظامه ينظم لك التوحيد لأنه الإيمان بربوبية الله، فإن ربوبية الله وخلقه يقتضي أن يكون الله عز وجل هو الذي شاء كل شيء، كيف يكون خالقا ثم يقع شيء في ملكوته المخلوق له دون أن يكون مرادا له؟ الله الخالق الموجد للأشياء من العدم ثم يقع فيما خلق من العالم أشياء ليست ضد مشيئته، لم يخلقها ولم يشاءها، كيف يكون هذا؟ هذا باطل لك، هذا يكذب التوحيد ولا بد، ويصير الإنسان بذلك كافرا بالله عز وجل. قال ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه، كما أننا نؤمن بقدر الله وعموم مشيئته وخلقه كذلك لا بد أن نؤمن بأمر الله، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فنؤمن بأمر الله وبنهي الله بالوعد الذي وعده لمن أطاعه والوعيد توعد به من عصاه، وبذلك بعث الله الرسل وأنزل الكتب. قال والإنسان مضطر إلى شرع في حياته فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره. الشرع هو الذي يميز ما ينفع الإنسان وما يضره، أي في آخرته وفي دينه. وأما الأشياء التي هي تعلم من قبيل الحس والتجربة فلا يحتاج أن يأتي بها الشرع، لأن هذه تعلم بالعقل وبالحس وبالتجربة. فالشرع يميز لك الأفعال النافعة، أن الصلاة الخمس نافعة، وأن الحج نافع، وأن كذا، وأن شرب الخمر مضر، وأن شرب الزنا مضر، وأنه يستحق صاحبه العقوبة بالشرع، تفاصيل ذلك بالشرع. قال: وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلون ويتركونه. قال: وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، أي الذي يعلم إيش بالعقل، بل الإنسان منفرد لا بد له من فعل وترك. ليس الشرع الذي مجرد العدل، بل لا بد من أمر ونهي، أمر يقتضي الفعل ونهي يقتضي الترك. فإن الإنسان همام حارث، صاحب هم وكذلك صاحب عمل حرف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء حارث وهمام. وهو معنى قوله متحرك بالإرادة، تحرك الإرادة والهموم، فهو فعال بما يريد، أي يعني بمعنى أن الذي يحرك في أفعاله إرادة وقدرة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. الإنسان لا يقدم على شيء وهو يعلم أنه يفسده أو أنه ضار به، لا يقدم على شيء إلا ويرى فيه منفعة له. قال: وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، يعرفون أن هذا ضار وهذا نافع، يعرفون أن النار مضرة وأن السكينة إيش مضرة وهكذا، ويعلمون الكهرباء مضرة، وأن الجلوس بالشمس وقت الحر مضر، يعلمون هذا، ويعلمون شرب الماء والمشي والرياضة نافعة والأكل نافع، هذا يعرفونه بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم. وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، بعضهم يعرفونه من خلال التجربة، جربوا هذا فوجدوه نافعا، جربوا تلقيح النخل فوجدوه نافعا، وأنه إذا لم يلقح النخل لم يحصل لم تأتي الثمرة، هذا يعرف بالتجربة. قال: وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. أما أشياء أخرى لا تعرف إلا بالرسل، كان يعرف وجوب الصلاة ونفعها، ويعرف كذلك وجوب الزكاة، وكذلك يعلم يعني ويعلم أثر الجمع بين الأختين وعاقبته، ويعلم الجمع بين الأخت وعمتها والمواريث، أن البنت لها النصف، هذا قد لا يستغل العقل بمعرفته حتى تأتي بذلك الشرائع. وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ هذه مسألة التحسين والتقبيح، فإن الناس على ثلاثة أقوال، منهم من يقول أن العقل يحسن ويقبح، ثم قاسوا الله على خلقه، فما قبح من الناس قبح من الله، وما حسن من الناس حسن من الله، فأخذوا يتحكمون في أمر الله، فقالوا مثلا: إذا كان الله قد شاء فعل العبد وخلقه، والعبد قد كفر بمشيئة الله، وأن الله قد خلق فيه الكفر، كيف يعذبه؟ هذا قبيح. طيب ماذا، ما الحل؟ قال: ننكر خلق الله لأفعال العباد. وهكذا فبدأوا يتحكمون في أمر الله، فيمنعون أو يمنعون عن الله عز وجل بعض فعله تبارك وتعالى وصفاته، زعما أن هذه قبيحة لا يليق أن يوصف الله عز وجل بها، فيستدلون بالعقل على الحسن أشياء وقبحها مطلقا، فتحكموا في شرع الله. وآخرون قالوا أن العقل لا يعرف الحسن ولا القبح، لا يعرف شيء من ذلك، فلا يعرف حسن الصدق ولا حسن الوفاء والإيثار وحسن، ولا يعرفون قبح الغدر والخيانة والغش، ولا قبح الزنا، ولا يعرفون شيء من ذلك، ما يعرفون إلا بالشرع. ولذلك قالوا: لو عذب الله أنبياءه وأدخل فرعون ونمرود الجنة لكان عدلا ولكان حسنا. فجعلوا أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وإنما الذي يحسن ويقبح فقط بالشرع، والعقل لا علاقة له بذلك. وهذا قول الشاعرة، والأول قول المعتزلة. قال: كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينا، طبعا العقل يعرف بعض الأشياء وأما قوله السنة فهو وسط، أن العقل يعرف حسن الأشياء وقبحها، لكنه لا يستقل بمعرفة التفاصيل، كما أنه لا يستقل بمعرفة كل شيء. لا يعرف، قد لا يستقل العقل بمعرفة قبح أن يجمع الرجل بين الأختين في النكاح، أو بين الأخت وعمتها، أو أن تعطى البنت النصف إذا لم يكن معها ولد، أو أن يعطى الأب السدس في حال وجود الولد، أو ما شابه ذلك. قد لا يستقل العقل حتى تأتي الشرائع. إذن هناك أشياء يعرف العقل حسنها وقبحها، وهناك أشياء يعرف حسنها في الجملة لكن لا يعرف تفاصيل ذلك ولا قبحها ولا تفاصيل ذلك، وهناك أشياء لا يمكن يعرفها إلا حتى تأتي بها الشرائع. لكن الثواب والعقاب والأمر والنهي على ما جاء في الشريعة، أي لا يستقل العقل بإيجاب شيء وتحريم شيء حتى تأتي بذلك الشريعة. قال: كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، أي الفريقان الذين قالوا بأن العقل يحسن ويقبح، والذين نفوا أن يكون التحسين والتقبيح يعرف بالعقل، كلهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الإنسان الفاعل أو ينافره هذا يعلم بالعقل، يعني هذا الشيء يلائمني وهذا الشيء ينافرني. قال: وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، أو سببا وسببا لما يبغضه ويؤذيه. قال: وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع تارة، قد يعلم بالعقل تارة أن هذا يلائمني، هذا الأكل يلائمني، وهذه الوسادة تلائمني، وهذا الفعل وهذا النوع من الرياضة يلائمني، وهذا ينافرني أكله فأتضرر أقرب منه فيضرني، هذا قد يعلم. وهناك أشياء لا يعلم ذلك إلا بالشرع، أي قد لا يستقل العبد معرفة أن الصلاة تلائمه وتحص ويلتذ بها حتى إيش يأمر الله بها فيفعلها فيرى فيها من اللذة حتى يكون محبا لها وهكذا. قال: لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. ما نعلم أن هذا مضار في الآخرة إلا بالشرع، وأن هذا نافع في الآخرة، وأن عاقبته الجنة إلا بالشرع. قال: فما أخبرت به الرسل من تفاصيل يوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم. نعم، يعلمون أن الله لا بد أن يكون حيا، ولا بد أن يكون عالما قادرا، ولا بد أن يكون مريدا، قد يعلمون بعقولهم، لكن لا يستقلون بمعرفة كل شيء يجوز لله أو يوصف به تبارك وتعالى، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك، أي من حيث الجملة. قال: وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أي إنما أنزل الله القرآن وجعله روحا، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف جمل ذلك، يعرف الأصل توحيد الله عز وجل الجملة، ما تفاصيل الأوامر النافعة والواجبات النافعة والمحرمات إنما جاء بالكتاب. وقال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إنما هداي بسبب وحي الله إلي إنه سميع قريب. وقوله: قل إنما أنذركم بالوحي، أي أنذركم وأخوفكم بما جاء في الوحي من النهي والوعيد لا من تلقاء نفسي. قال: ولكن طائفة توهمت أن الحسن والقبح معنى غير هذا، أي غير الملائمة والمنافرة، وأنه يعلم بالعقل، وهم المعتزلة. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، أي ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن كون الفعل الحسن ملائم الإنسان والقبيح منافر له. قال: فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت، وتفاصيل رد عليهم في كتب الشيخ الأخرى. قال: ثم إن كلتا الطائفتين، أي المعتزلة من جهة من قال بالتحسين والتقبيح العقلي، والأشاعرة من جهة الذين قال أن العقل لا يحس ولا يقبح ولا يعلم الحسن والقبح إلا بالشرع، قال: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية، وكلاهما ينكران هذه الصفات ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين، أي الأشياء القبيحة هم متفقون على الله لا يفعل قبيحا، المعتزلة ولا شاعرة، لكنهم هذا القبيح بمعنى كتعذيب الله لأوليائه وكإضلال الله لمن طلب الهدى، وهداية الله لمن طلب إيش الضلال، أو تنعيم الكافرين وإضلال المؤمنين وما شبه ذلك. وكذلك أن يعمل الإنسان حسن فيعذبه الله، أو يعمل سيئا فينعمه الله تبارك وتعالى. هل هذا يعلم امتناعه بالعقل، أو هل هو ممتنع لذاته؟ أي إن الله غير قادر على أن يعذب أولياءه وأن ينعم أعداءه، فمنهم قال الله ممتنع لذاته، أي إن الله غير قادر، لو أراد أن يعذب أولياءه ما قدر، فقال إنه ممتنع لذاته، ممتنع لذاته. وآخرون قالوا لا، أن الله عز وجل ليس ممتنع، بل الله قادر على ذلك، لكن لكمال عدله تبارك وتعالى وفضله لا يفعل ذلك، وهذا هو الصحيح. فإن الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، فلو شاء الله عز وجل أن يعذب أولياء لفعل، لكنه لا يفعل ذلك لكمال عدله. وما ربك بظلام للعبيد، ليس أن الظلم ممتنع عليه، بل هو قادر جل وعلا، لكن لكمال عدله ولكمال صفاته فإنه لا يظلم تبارك وتعالى، بل هو أعدل العادلين. ولذلك نفى الله الظلم عن نفسه لا لكونه ممتنعا، إذ نفي الممتنع ليس مدحا كما ذكرناه، إنما النفي لإثبات كمال ضده، إنما نفى الظلم عن نفسه لكمال عدله تبارك وتعالى. ولذلك قال فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، لو شاء الله نجعل المسلمين كالمجرمين لفعل، لكن الله لكمال عدله لا يجعل المسلم كالفاجر، ولا يجعل من عصاه كمن أطاعه، تعالى الله عن ذلك، ليس لأنه ممتنع لذاته بل لعدله تبارك وتعالى. قال والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، منهم قال ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي، والآخر قال لا يفعله لماذا، ليس لعدله بل لأنه قبيح عقلا، فجعل مرد ذلك لماذا الحسن القبح العقلي. فالذين قالوا أنه ممتنع لذاته من هم؟ الذين هون شاعرة، والذين قالوا أنه لا يفعله لأجل القبح العقلي وهم المعتزلة، عندما كان يقال لا يفعله لأجل أنه قبيح عقلا. قال والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، لأنه قال ممتنع لذاته، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي. فأولئك الذين قالوا أن الظلم ممتنع لذاته وأن هذا ممتنع لذاته، ما مدحوا إذا أصبح الله غير ممدوحا إيش بإثابة الطائعين، ولا بعقوبة المعاقبين، ولا بإنجاء الله عز وجل المؤمنين وببره بالطائعين وغير ذلك، لم يصبح ممدوحا، لأنه إيش أن لو أراد ما فعل، فيكون ممتنعا لذاته كمن إيش يعجز عن الظلم لضعفه، فهلا يمدح بذلك لأنه ممتنع ما يستطيعه. قال والآخرون الذين قالوا بالحسن أو التسين والتقبيح العقلي، نزهوه بناء القبح العقلي الذي أثبتوه، أي نزهوه بعقولهم، فأصبح ما هو قبيح في عقولهم قبيح في حق الله عز وجل. قال ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح يقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. قال فمن نظر القدر فقط، أي لقدر الله ومشيئته العامة وعموم خلقه، وعظم الفناء في توحيد الربوبية كفعل الصوفية، ووقف عند الحقيقة الكونية أن كل شيء واقع مشيئة الله، لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور. لماذا؟ لأن البر قد شاء الله وخلقه، والفجور قد شاء الله وخلقه، وذلك لا يميز إذا غلا في جانب الربوبية، بمعنى جانب عظم الفناء، فأصبح لا يرى إلا هذا الجانب وهو عموم خلق الله وعموم مشيئته، لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار، وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألى بشيء، فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفع ويضر هو الحقيقة الشرعية الدينية، فإن الشرع قد جاءت بما ينفع الناس وما يضرهم، وهم أنكروا ذلك. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى، يستوي الهدى والضلال والبر والفجور، وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض الإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس بعض الأمور، يغيب عقله فلا يميز بين الهدى والضلال، بين العلم والجهل، بين التقى والمعصية، بين الطاعة والمعصية. قال: فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع العقل، فإن النائم لم يسقط إحساسه نفسه، بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه تارة. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر، هذه من عبارات الصوفية، والاصطلام كما يقولون أن يغيب نوع من ما يرد على القلب فيغيب عنه كل شيء، خلاص يسكن عنده كل شيء فلا يميز بين حسن وقبيح، بين طاعة ومعصية، بين إيمان وكفر. وكذلك الفناء يفنى في النظر في جانب عموم مشيئة الله وخلقه عن أمره ونهيه. وكذلك السكر يغيب عقله بما فيصبح لا يميز. قال: ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه تمييز مطلق. ما يمكن يسقط بهذه الحالات، وإنما حالات تعتري في وقت معين ثم تزول. قال: ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل. من ظن أن مجرد أن يغيب وأن يسكر إنسان وأن يغيب وأن يقع في شوالات على القلب لا يميز بين المأمور والمنهي، بين الطاعة والمعصية، وهذا ليس مقاما محمودا، بل هذا غلط، قد غلط في أمر الله ونهيه، وظن أن هذه حالة دائمة. قال: وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: أريد أن لا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. بعض الناس يغيب عقله حتى يصبح لا يميز، فيقول: أنا أمشي مع القدر، فكل ما وقع فهو بقدر الله فهو مأمور، دون أن ينظر الأمر والنهي، فيقول: أنا كالميت في يد الغاسل، أي كل ما يقع مني فهو بقدر الله وعموم مشيئته وخلقه تبارك وتعالى، فلا يميز بين المأمور والمنهي. قال: هذا إن مدح فإنما يمدح على أنه لم يرد ما لم يرده الله، أي الذي أمرك الله ألا تريده وهو لم يرده يمدح عليه، أما أن لا يريد ما أراده الله فهذا مذموم عليه. وكذلك عدم حظه فيما لم يمر به، أي بمعنى أن لا يكون له رغبة، لأنه خلاص يمشي مع القدر، فلا يكون له رغبة فيما صرفه الله، فلو صرف الله عن الزنا لا يكون له رغبة فيه لأنه مشى مع امتناعه عن الزنا، فيمدح بترك ما نهى الله عز وجل عن طلبه وعن حظه فيه، لا يمدح من جهة ترك ما أمر الله أو فعل ما نهى الله. قال: من أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، يصبح خلاص معدم الإرادة، وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فقد فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. قال الشيخ: والفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها وهو الفناء الديني الشرعي. الفناء طبعا عند الصوفية الشيخ كان يريد أن يجعل هذا إيش، أن يجعل اللفظ على الشرع، فالفناء أن يفنى عن الموجودات إلى أن يغيب في عقله بالله، فلا يصبح يرى إيش ما قدره الله ما شاء، فينظر في جانب الربوبية وأن كل شيء واقع بمشيئة الله وخلقه، وأنه رب كل شيء ومليكه. قال: أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، يفنى عن المعاصي، يفنى أي يغيب عما نهى الله عنه، وينحصر فكره فيما أمر الله، هذا لا شك أنه ممدوح، أن يغيب عما نهى الله عنه بمعنى أن يعرض عنه ويصبح همه وفكره فيما أمر الله عز وجل وفي شرع الله. قال: فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، يفنى عن عبادة المخلوقين والالتفات إليهم وطلبهم إلى طلب من الله عز وجل، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كساده ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. أقول لعلنا نقف عند هذا الموضع، ويتبقى لنا درس واحد إن شاء الله نتم به الكتاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.